يقول فضيلة الشيخ بما تنصح أخا يحبك في الله عظمت عليه الفتن ويخشى أن يفتن قبل أن ينال الشهادة في سبيل الله جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الشعور النبيل. وأنا أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ده كلام النبي. لو علم الله منك الصدق ما تخافش، لو كنت صادقا فيما تقول ما تخافش، لو مت قبل ما ترفع راية الجهاد إن مت وأنت صادق في طلب الشهادة أعطاك الله أجر الشهداء. وهذا كلام النبي. والنبي عصام قال إلى أصحابه عن إخوانه في المدينة الذين حبسهم العذر عن الخروج، قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. الله أكبر. هم في المدينة يا رسول الله واحنا هنا في ساحة الجهاد والوضع يشاركون الأجر؟ قال: نعم، حبسهم العذر، إنما النية صادقة، حبسهم العذر. فأسأل الله أن يرزقنا هذا الإخلاص، إنه ولي ذلك مولاه.
سائلة تسأل وتقول: أنا موظفة وأرتدي النقاب، ولكن زوجي يطلب مني أن أخلع النقاب، فماذا أفعل؟ هل أعصيه؟ جزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه. لا يجوز للزوج أبدا إن كان مسلما، إن كان مسلما، أن يحول بين امرأته وبين الحجاب الشرعي، بل والله وجب عليه حين ذات أن يضعها على رأسه، وأن يرزق لها عفتها، وأن يشكر لها شرفها وفضلها. امرأة لا تريد أن تجعل من نفسها سلعة رخيصة للرجال يوم وهنالك، وإنما علمت حق زوجها عليها، وعلمت أن هذه الزينة التي هي الوجه لا ينبغي أن تظهر أبدا إلا للزوج، فغطت كل زينة فيها حتى وجهها، فشكر الله لها. وأقول لها أيتها الأخت الفاضلة: اصبري واثبتي ولا تترددي، فأنت على الحق إن شاء الله تعالى. وسل الله عز وجل بليل أن يشرح الله صبر زوجك لهذا الحجاب، زوجك لهذا الحجاب الشرعي. وأقول يعني تمنيت أن لو دعوت الزوج مرة لمحاضرة مثل هذه المحاضرات وذكرتيه بالله عز وجل، وأرجو أن تذكريه عن طريق أشرطة المشايخ، لأن أخشى ما أخشى أن الزوجة يعني تكثر هي من التذكرة للزوج بصورة معينة حتى يعني ينفر الشيطان الزوجة من الحجاب الشرعي. يعني كل ما تدخل تقول له كذا وتقول له كذا وتبدأ تذكره وتلح عليه، الرجل ممكن والعياذ بالله في لحظة طهقان يبقى يقول لح جاب ولا، ويقوم طول المسألة ويزل والعياذ بالله. فأرجو أن لا تكون الزوجة عونا للشيطان على الزوج، وأن تنصحه من خلال أشرطة المشايخ من أهل العلم، وأسأل الله أن يشرح صدره للحق.
أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نرجو أن توضح لنا قول الله سبحانه:
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ وإلى أي شيء تبدل؟ وهل تأتي أرض غير الأرض التي نعيش فيها؟ وجزاك الله خيرا.
استعد أنت لهذا اليوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض، ولا تسأل عن كيفية التغيير والتبديل، فإن هذا أمر للملك القدير لا يعلمه إلا الله. جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلفت النبي نظر الأعرابي بسؤال جميل وقال: ماذا أعددت لها؟ وأنا أقول للسائل: وماذا أعددت لها؟ فقال الأعرابي: ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. فلا تبحث ولا تسأل عن التغيير، وإنما استعد ليوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، يوم يبرز الناس جميعا إلى الله الواحد القهار للسؤال عن الكليل القليل والكثير، وعن الصغير وعن الكبير مصداقا لقول: خير من يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن السؤال الذي يؤذن لنا أن نسأله هو: أين يكون الناس؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أنا اللي بسأله. الناس يبقوا فين؟ أرض بتبدل، طب الناس يبقوا فين؟ أحسنت. سألت عائشة هذا السؤال لرسول الله، قالت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار.
أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب علم حديث
ولكني اشعر بقصر في الفهم، فهل اترك هذا الامر لاهله ام ماذا افعل؟ وجزاك الله خيرا.
لا يا اخي، بل انت من اهله، بل انت من اهله، لا تترك هذا الامر واحرص على مجالس العلم، ووالله على قدر صدقك واخلاصك في النية سيفتح الله عز وجل عليك من مغاليق المسائل ما الله به عليه. وانا انصحك بدعوة، انا اذكر انني اديت عمرة كاملة بهذه الدعوة، لم ادعو بهذه العمرة الا بهذه الدعوة، الا وهي دعوة الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اذكرك بها وارجو من طلابنا واحبابنا ان يكثروا منها. قم بالليل وتضرع الى الله بهذا الدعاء: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. دعوة عجيبة جدا. يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اسأل الله ان يعلمنا وان يفهمنا.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة التبليغ والدعوة؟ وما معنى الخروج في سبيل الله؟ وما موقفكم منه؟
اما جماعة التبليغ فهي جماعة على خير، لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه الان للامة، والكمال لله جل وعلا، وهذا ما ذكرته من قبل، والكمال لله جل وعلا. لا ينقص اخواني من جماعة التبليغ الا ان يهتموا بطلب العلم الشرعي، وقد نصحت كثيرا من الاخوة القائمين على امر الجماعة بان يجتهد بعضهم في طلب العلم الشرعي، وبان لا يقف من يقف للبيان في المساجد الا من على علم، ليذكر بآية صحيحة من كتاب الله وبحديث من رسول الله. وان ارادوا ان يدربوا الاخ على الكتاب على الكلام والتذكرة، فليكن هذا فيما بين الاخوة من باب التدريب لا من باب الاخبار والدعوة لعوام المسلمين في المساجد. هذه الفتوى افتى بها بمثل ما افتي به الان تماما شيخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، فقال هي من افضل الجماعات التي تعمل الان على الساحة، الا انه ينقص العلم. وانا اقول بان لا ينبغي على الاطلاق ان نحكم على جماعة من خلال خطأ بعض الافراد، فان جماعة التبليغ في بعض الجماعات قد يزل بعض افرادها في بعض الاخطاء التي ربما تصل الى اخطاء عقدية، كما هو الحال في مثلا في جنوب شرق اسيا. لكن لا ينبغي ان نعمم الحكم من خلال خطأ فردي او حتى من خلال خطأ بعض الافراد. فالاخوة على خير، لا نزكيهم على الله، والكمال لله جل وعلا. وارجو ما ارجو الا يقول لي فقد اصاب السنة، ومن لم يخرج فهو مبتدع، هذا لا ينبغي ان يقال، وهذا لا اصل له. وان سألني اخ هل يجوز لي ان اخرج معهم في بعض الايام، اقول له لا حرج ولا بأس على الاطلاق، لا بنية ان الخروج هو السنة، وانما بنية ان تبتعد قليلا عن الفتن التي نراها الان في الشوارع والطرقات، وبنية ان تظل في المسجد فترة لتتربى فيها على اخلاق النبي في طعامه، وهديه في شرابه، وهديه في وضوئه، وهديه في نومه، لا حرج في ذلك بهذه النية. وارجو ان لا اسأل في هذا السؤال بعد ذلك. هذا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا جميعا. وان رأى احدنا خطأ على اخيه في جماعة ينتمي اليها، فليذهب اليه للحق الذي عليه لاخيه، وليبين له الحق في المسألة بادب وحكمة ورحمة وتواضع. ان رأيت احد اخوانك على خطأ، بين له الخطأ بالدليل من القرآن والسنة بحكمة ورحمة وتواضع. اما ان تنطلق لتشنع بالجماعة كلها وبالاخوة الاستثناء، وليس هذا من العدل، والكمال لله جل وعلا. ولا ينبغي ان يفهم من جواب هذا انه جواب لكل افراد جماعات التبليغ في غير مصر، فانا اتكلم عن واقع اخواني لك ومولاك.
اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم فيما يفعله جماعة الصوفية من ذكر جماعي وغير ذلك مما يفعلونه؟ وجزاك الله خيرا.
يا اخي انت عاوز تذكر، اسأل سؤال. يا عم الشيخ، النبي ذكر ربنا ولا ما ذكرش؟ اقول لك ذكر. طب انا عاوز اذكر ربنا، اقول لك اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. شكرا ليه؟ خلاص، صلي زي ما النبي صلى، تذكر ربنا زي ما النبي ذكر ربنا، تصوم زي ما النبي صام، وهكذا. فهل ثبت في حديث صحيح او حسن او ضعيف ان النبي جمع اصحابه يوما ووقف وسط حلقة وظل يضرب يده ويقول: هو هو والصحابة حواليه لم يثبت هذا يا اخي. والله العظيم ما ثبت. اقسم بالله انا ابذل لك بكل حب. والله العظيم ما ثبت. انا اعلم حرصك على حب النبي. واعلم حرصك على ان تذكر الرب العلي. لكن اذكر الله بمثل ما ذكر الله حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. فكل خير في اتباع من سلف. كل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف. وكل شر في ابتداع من خلف. النبي اصلا يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسأل الله ان يرزقنا يصل الاتباع.
اخ يسأل ويقول لي اخ تقدم لها اخوة كثيرون ولكنها رافضة بدون ابداء اي اسباب. فما هي نصيحتكم لها وجزاك الله خيرا؟
اذا جاء الفتاة شاب على خلق وعلى دين فلا ينبغي ابدا ان تتردد وان تؤجل الزواج. يعني الاخت اللي بتأجل الزواج مع ان الذي تقدم لها شاب طيب وشاب ملتزم وشاب على دين، لماذا تؤجل الزواج؟ عاوزة تبقى وزيرة يعني؟ لماذا تؤجل الزواج؟ طب وبعد الوزارة هتتجوز؟ المرأة لها الزواج، بنت لها الزواج، ان يسر الله لها الزوج واعان الله الزوج على ان يغني المرأة من الحلال الطيب فلتتزوج ولتجلس في بيتها ولتتفرغ لأعظم وظيفة ولأجل مهنة ألا وهي تربية الأولاد. والله العظيم الأمة الآن محتاجة نساء مربيات، محتاجة أمهات فاضلات. أنا قلت لكم كده. وبالمناسبة يعني في عند رسائل كثيرة جدا تستحلفني بالله أن أعيد خطبة الجمعة في مجمع الإيمان اللي كانت شبابنا ألم وأمل. وأنا يعني نظرا لهذا الرغبة الملحة وفي كلام منطقي موجود في الرسائل ربما اعلن عن اعادة المحاضرة مرة اخرى في محاضرة بقى. ما تبقاش خطبة الجمعة في محاضرة عشان نبسط المسائل ونوسع براءتنا. وان شاء الله كنت المنصورة نعلن عنها باذن الله عز وجل. قلت قبل كده يا اخوانا ان لو ان امرأة عادت الى زوجها في الليل وقامت تحت ورقة فلوسكاب بيضة وقيلاله بسم الله الرحمن الرحيم من ام فلان الى ابي فلان زوج العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبعد فاني اقدم لك الليلة استقالتي من تربية الاولاد. ماذا يحكم؟ بماذا يحكم على هذه الام؟ يحكم عليها بالجنون ولا لا؟ على الاقل نقول بانها لا تستحق اسم الامومة. والكل يستنكر عملها. انا اقول ومع ذلك فان استقالة جماعية من كثير من الامهات قد وقعت في كثير من البيوت. استقال كثير من الامهات تربوية. ام مشغولة. يا بالوظيفة. وانا اتمنى الان ان تجرى دراسة على مجموعة عينة عشوائية من الموظفات المسلمات. اتمنى ان تجرى مثل هذه الدراسة. تأخذ عينة عشوائية وتقدم لهن استمارة استبيان ويقدم فيها سؤال عن حكم العمل من وجهة نظر الموظفة. وانا اعلم يقينا وقد اجريت هذه الدراسة اثناء محاضرة لمدرسة ثانوية جل المدرسين فيها من البنات من النساء وصممنا على ان اجلس معهن للاجابة على اسئلتهن بعد الندوة وجلس واستمرت الندوة او الاسئلة لفترة طويلة جدا. قلت يا اخوات انتن قد سألتن عما تريد وانا اريد ان اسألكن سؤالا واحدا. هل انتن في رضا عن الوظيفة؟ لا اذكر ابدا ان موظفة واحدة في هذا الجمع كله قد اقرت انها راضية بما هي فيه. الراتب رايح على الاحذية والشنط والفساتين. مش كده ولا لا؟ لا بلاش نقول المكياج لان احنا بنتكلم عن اخواتنا الطيبات. انما اختي تحط المكياج بتاعها مصيبتها السودة دي وراح الشغل دي مصيبتها السود. والعياذ بالله بقى النبي قال فيها كلام خطير. قال صنفان من امتي من اهل النار. من اهل النار. النار. عشان كل اخت تسمع. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وفي رواية أبي داود وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. ده كلام ده مش للنصف ده. أنا بتكلم عن الأخت المسلمة الموظفة. يا إما الراتب رايح على حاجاتها الشخصية عاوز أجيب شنطة لون الفستان لون الخمار شكله ولون الجزمة طبعا مشهورين ثلاثة في الميكروباصات والمشي الأحذية بس تستهلك. عاوزة ثاني الخمارات والأثواب والأحذية والشنط ولو في اخت زميلتها موظفة ازدرات وزارة الله هدية لو مريضة ولا شيء، يعني انا اعلم يقينا ان كثيرا من الازواج يعني يعانون. الامر الثاني وده الاخطر عندي من وجهة نظري، ان كثيرا من الموظفات يتأسدن على الازواج براتبهن. اوضح ولا كفاية؟ ها؟ ما تخليها مسطورة. المرأة الموظفة لا يمكن ابدا ان تكون في البيت كالمرأة التي لا تخرج من البيت ابدا، مستحيل. تاخد في الشهر اخر الشهر راتب، والراتب ده مصيبة مشكلة. ها تقول له ها ها وايد وراء كتير. فيعني احنا في امس الحاجة الان الى اخوات مسلمات يقرن في البيوت، في البيوت ان اغناهن الله جل وعلا ورزقهن بازواج صالحين. اغنى الزوج امرأته والحلال، طيب تجلس تضرب الاولاد على القرآن والسنة؟ هو في اعظم من كده وظيفة؟ في اعظم واشرف من كده مهنة؟ ان الولد يخرج كده على ايد ام فاضلة حفظته القرآن وعلمته حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه بين الموظفات في بعض المصالح والموظفين قد تسمع كلاما يخدش الحياء خدشة، وقد ترى من المناظر ما يخدش الحياء خدشة، وقد ترى من المناظر ما يخدش الحياء خدشة. يعني شيء غريب جدا، شيء غريب اخوة يشكلوا اشياء يعني قد لا تصور العقل، ان فعلا احنا وصلنا الى هذا المستوى، وصلنا الى هذا الحد ان المرأة مع زميلها الموظف بحجة ان زميلها قاعدة معاه في المكتب تكلمه في اخر المسائل، في ادق المسائل. وبص يا اخوانا، انا اتمنى من كل قلبي لكل اخت من اخواتي من الله عليها بزوج، بزوج ان كانت براتبها براتب زوجها بتعيش بألف جنيه او بستمية جنيه او بخمسمية جنيه، انا اشرف لها واكرم ان تعيش براتب زوجها 250 جنيه ولا تخرج لهذا البلاء والوباء. وسيبارك الله عز وجل في هذا الرزق القليل بنية طيبة صالحة تستعف بها المرأة عن ان تخرج الى الشوارع وان تتعامل مع الاجانب وان يكثر حياؤها بمثل هذه الكلمات. اسأل الله عز وجل ان يستر اخواتي، انه على كل شيء قدير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب مصر والحرب القادمة وكتاب كيف تفكر؟
من فضل الله عز وجل قرأت الكتابين بالكامل، ويعني تعلمت منهما علما كبيرا ما كنت أقف عليه من قبل. والحقيقة منظومة القيم، هكذا بنفس العنوان، منظومة القيم في كتاب كيف نفكر استراتيجيا للواء فوزي محمد طاهر رحمه الله، يعني من بديع ما قرأته منظومة القيم. وطبعا كتاب مصر والحرب القادمة للرجل الخبير العملاق الدكتور حامد ربيع رحمه الله، والذي ادين به ان الدكتور حامد ربيع قتله الموساد الاسرائيلي، يعني هذا ما ادين لله به. والرجل كان عقلية فذة، يعني قد لا يعرف كثير من شبابنا عن هذا الرجل شيئا. والحقيقة كتابه مصر والحرب القادمة اللي هو قراءة في فكرة علم الاستراتيجية، هو اصلا عنوانه مصر والحرب القادمة، بيبين فيه بجلاء خطة اليهود في المرحلة القادمة، وكأن الرجل يشخص الواقع الذي نحياه الان من عنف وتصلب يهودي خطير على يد هذا نتنياهو الذي لا اقول اذل المسلمين فحسب، بل اذل العالم كله. ان شاء الله الخير قادم باذن الله عز وجل. يعني اصل الامة اخواننا كانت يعني وصلت الى حد الموت، عمالة تضرب ضربات قاتلة، ومع ذلك بتغطي ثبات عميق مش قادرة تتحرك، الى ان جاء هذا الرجل. مش هقول بدأت الامة يعني تتحرك، لكن عن اقل بدأت تحس، تصحى شوي، تستيقظ. فلا شك يا اخواننا، يا ريت يعني نحفظ العبارات دي. انا دايما بقول لكم ان لله في كونه سننا ربانية، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس. وامتنا ما ذلت وهانت الا وفق هذه السنن، ولن تعود الى سيادتها وكرامتها الا وفق هذه السنن، ولن تعود الى سيادتها وكرامتها الا وفق هذه السنن. هذه السنن التي لا يجدي معها تعجل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. ولو رسمنا لو عملنا مليون مكت لبيل كلينتون ونتنياهو وفي نهاية الطريق المظاهرة حرقنا مكت كلينتون ومكت نتنياهو، برضو مش هنحرر القدس. ولو طلعنا كل يوم 1000 جريدة بالمنشطات الحمراء، برضو مش هنحرر القدس اطلاق. اخوانا خلينا واقعيين، عاوزين نتكلم كلام من بعض. الطريق للقدس طريق واحد. ولو قعدت الامة 1000 سنة مش هتوصل للقدس الا من هذا الطريق. طريق مين؟ طريق محمد بن عبد الله. ترجع الامة لطريق النبي. طريق مين؟ طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وتحترم الامة نفسها وتحكم شريعة ربها وتمتثل امر نبيها، هذا هو طريق الفوز وهذا هو طريق النجاة. انما طول ما الامة بعيدة ومغيبة الجهاد مفيش عزة ابدا، مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. طريقتك النجاة ترجع الى الله ورسوله فتصحح المعتقد وترفع راية الجهاد، بس مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. خلي بس قائد واحد في الامة النهاردة يتبنى قضية الجهاد، انا بقول كلام واضح لان انا ادين الليل ذلك واسأل عن هذا بيناد يا رب. قائد واحد بس في الامة هو يرجع الاول لله، هو الاول يرجع لله ويحكم شريعة الله ويرجع الى عبد رسول الله ويقول حي على الجهاد. هو ده الطريق، مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. ورب الكعبة انا اعتقد اعتقادا جازما ان لو من الله الان على ما تحياه الامة من غرض، الان لو نادى مناد وقال حي على الجهاد، قائد في الامة يقول حي على الجهاد، وبقدر ما من الله به من امكانيات وقدرات عنده، والله الذي لا اله غيره لانضوى تحت راية حي على الجهاد ملايين من الشباب، بل من الشيوخ، بل من النساء، من نسائنا وفتاتنا واخواتنا، الكل سينطلق ويتمنى ان لو سد بصبره فوهة مدافع اعداء الله ليعلم كلاب الارض من اليهود ان محمدا ما مات وما خلف بنات، بل خلف وراءه رجالا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة. والله ان الامة الان مليئة بالخير، الامة مش فقيرة يا اخوان، مش فقيرة. خل بس القادة يستمعوا له. اتخذنا قرار، قرار ممكن نكون اجوب، بس يعرف العالم انهم اجتمعوا. بتتغير الخريطة، ده مرة واحدة مرة قالوا لا كان النص فيش بترول يوصل، كان النص مرة واحدة. الامة يا اخوانا غنية جدا وقوية جدا، تفكر ده 3 مليون يهود في اسرائيل، 3 مليون، 5 مليون مدوخين، مليار مسلم، مليار. والله العظيم لو طلع المسلمون بدون سلاح، بدون سلاح بالمنظر ده، والله لا غرق اليهود في البحر يا اخي. والله خلي بس كل مسلم يتش التفافه اللي فوقه عليها هو هيغرق، والله يغرق. لو اتفل المسلمون على اليهود لاغرقوهم بالسنه بافرين فقط، لكن والعياذ بالله هي الهزيمه النفسيه اللي داخل القلوب. الامه غنيه جدا وقويه جدا، بس الامه ترجع الى الله عز وجل، تحكم شريعه الله وتصحح معتقدها في الله وتسير على طريق رسول الله وتقول حي على الجهاد. خلاص ما تقولش بقى عندهم وعندهم وعندهم، ما في معركة الاسلام انتصر فيها لانه كان اكثر عتادا وعددا اطلاق. ننتصر على عدونا بكثرة عتادنا وعددنا، وانما ننتصر على عدونا لايماننا بالله وكفره بالله جل وعلا. ايمان والكفر بقضية كبيرة جدا. ربنا قال واعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ورباط الخير. طيب يا رب هذا اقصى ما في استطاعة الامة، اخرج بهذه الاستطاعة بعقيدة سليمة، وانظر الى النتائج. الامة مهزومة داخليا، وفيه والعياذ بالله هناك من المرجفين المثبطين الذين يملؤون قلوب شبابنا وقلوب ابنائنا دائما بالوهج والضعف. وبعدين هنروح فين؟ امريكا. امريكا كلمة كده ايه تخوف، تسمعها كده. الصوماليين وضعوا انف امريكا في الصراع، الصومال احنا دايما بنضخم قوة العدو ونضعف ونقلل من قوتنا وقدر انفسنا. انما احنا اقوياء. الامة دي قوية بالكمال جدا. وعندها طاقات كانت فلوس الامة اموال الامة في منهاتن في بنوك الشرق والغرب هي اللي بتحرك دفة السياسة العالمية. لازم نعي هذا ايها الشباب الاحباب. الامة مليانة قوة ومليئة بالطاقة والامة اعداؤها في غاية الضعف. ربنا عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وده كلام ربنا عز وجل. فالامة تحتاج الى ان تجدد ثقتها في الله ويقينها في الله وتصحح ما اعتقدها وتسير على طريق نبيها صلى الله عليه وسلم وتقول حي على الجهاد. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. انما مظاهرات ما احنا يا معلم مظاهرات ومنشطات ومكتات ونسأل الله ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا.
فضيلة الشيخ اخ ارسل برسالة وبداخلها قصاصة ويقول نرجو من فضيلتكم ان تقرأوا هذه القصاصة وردوا عليها جزاك الله خيرا.
ربنا يمكينا. قاضيات من اربع دول عربية ما شاء الله للدفاع عن حقوق المرأة المصرية. حرام عليكم. المنشط بيقول كده الكلام اللي بقرأه ده. قاضيات من اربع دول عربية للدفاع عن حقوق المرأة المصرية. حرام عليكم. اعطوا حقها وعينوها قاضية. معقول اتعلمنا منها وعلى ايديها ثم حرمتموها من هذا المنصب؟ كل الشروط متوفرة. البلوغ، العقل، العدالة، سلامة السمع والبصر. نخلع ثوب العاطفة ونرتدي ثوب الحكمة عند الجلوس على المنصة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على اي حال احنا اتكلمنا في الموضوع ده كثيرا. لكن الذي اود ان اقوله بان هؤلاء يعلمون يقينا ان المرأة ما كرمت الا في دين محمد بن عبد الله. والله العظيم يعلمون يقينا. ده دول مجرمين. ده دي عصابة اجرام. لا يريدون البتة ان تغيب المرأة عن اعينهم. يريدونها بشعرها بصدرها بعطرها بزيها. لا يريدون ابدا للمرأة كرامة ولا عزة اطلاقا. تيجي تتكلم عن الحجاب تتهم بالارهاب. تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تضع الطفل خارج البيت يقول لك متخلف. تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تجلس مع صديق زوجها في مجلس واحد يقول لك ده الراجل ده بيتكلم لسه في جاهلية القرن الاول. وهكذا. والمرأة ما كرمت. المرأة كانت ايه عند الهنود واليهود والرومان والاغريق؟ بل عند العرب في الجاهلية كانت ايه؟ كانت مجرد جرثومة لا تستحق حتى الحياة. كانت منفقة المتاع تشترى وتباع. كانت تقتل وتؤد وهي حية. فما كرمت المرأة الا في دين محمد بن عبد الله. كرمها الاسلام اما وكرمها الاسلام زوجة وكرمها الاسلام بنتا صغيرة. عاوز المرأة المسلمة تصل الى خطر المؤامرة الرهيبة اللي بتخطط لها في الليل والنهار. مش عاوزين المسلمة تجود من جديد على امتها بالاطهار الابرار. عاوزين يشغلوها بره. انظروا الى المرأة في الشرق والغرب يا اخوانا. المرأة مهانة. المرأة مهانة في الشرق والغرب. قمة الاهانة. هي جميلة يتلاحى بها ويستمتع بها ويستلذ بها. لكن لما يعني تبلغ سن معينة يرمى بها في احدى دور العجائز والمسنين. حتى الاولاد اولادها لا يذهبون اليها الا في كل عام مرة في احتفالات اعياد الميلاد. وممكن ما يذهبوش يتصلوا بالتليفون. مرأة مهانة جدا. قابلت امرأة من الله عليه بالاسلام يقال لها ام عمر بعد ما اسلمت. كان اسبوع تقريبا بقول لها ام عمر في امريكا يعني ما الذي تشعرين به بعد الاسلام؟ فقالت المرأة كلاما اتمنى ان لو سمعه يعني كل مسلم ومسلمة. تقول يا شيخ محمد والله يا اخي لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها. لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها. ما عقلة. انما هؤلاء والعياذ بالله يريدون ان يخرجوا المرأة من حيائها ومهدها العفيف الكريم المفروض. المرأة المسلمة التي تربعت على عرش الحياء فهزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر بشمالها. لا يريدون لها ابدا ان تجود على امتها من جديد بالعلماء العاملين والدعاة الصادقين، لا يريدون لهذه المرأة العفيفة ان تمن على الامة بالاطفال الفاتحين من جديد، انما يريدون ان تظل المسلمة عقيما لا تلد، تارة بالختان وتارة بالتبرج وتارة بالقضيات وتارة بالوزيرات، ويعني والعز لحرب لا تكل ولا تمل ابدا. يا شيخ محمد والله يا اخي لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها، فارجو ان تصل كل مسلمة الى هذه الحرب الاوجاع والى هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها. يقول لك البيت سجن مؤبد، اعوذ بالله، دعاوى، البيت سجن مؤبد والزوج في الجامعة من الرجال على رقاب النساء، كلام في منتهى الخطورة. وبعدين ينطلي هذا على بعض النساء المسلمات، امرأة خبيثة ما هي مجرمة طول عمرها، تقول الله ذكر ام انثى، على مرأة مسمع للجميع. فبكل اسف تنطلي هذه الخطة الخبيثة على كثير من نسائنا وامهاتنا وبناتنا واخواتنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى ان ترجع المرأة لتقرأ التاريخ من قديم، لتقف على حجمها وقدرها، ثم لتقرأ في تاريخ الاسلام، لتقف على تكريم الاسلام لها وهي ام، وعلى تكريم الاسلام لها وهي زوجة، وعلى تكريم الاسلام لها وهي بنت صغيرة. انا دايما بقول كان ممكن الاسلام يكتفي بتكريم المرأة لما تبقى ام، لكن لا، كرمها وهي زوجة وكرمها وهي بنت طفلة صغيرة. يقول تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، بالوالدين احسانا يعني الاب والام. وبعدين النبي يقول ايه؟ امك ثم ابوك. وهي زوجة. يقول حديث صحيح مسلم حديث جابر الطويل، اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول انما النساء شقائق الرجال، حديث صحيح الشيخ ناصر، انما النساء شقائق الرجال استوصوا بالنساء خيرا. ايات احاديث كثيرة حتى وهي بنت صغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ورواية سنن الترمذي بسند الحسن الصحيح، يقول من عانى اي رب جاريتين اي ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت انا وهو في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى. شو التكريم. ورواية الصحيحين رواية عائشة تقول عائشة جاءت امرأة ومعها ابنتان صغيرتان لا تسألن الصدقة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها، فلما خرجت ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بمكان، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. شوف تكريم الإسلام للبنت. قد يسألني الآن طالب علم النبي ويقول فلماذا قال النبي ابتلي؟ يقول من ابتلي من البنات بشيء، لماذا قال ابتلي؟ هذا عند علماء الاصول يقولون خرجت لفظة النبي ابتلي مخرج الغالب، اذ ان غالب الناس كان يعد البنت بلاء، فخرج لفظ النبي مخرج الغالب، فقال من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. اسأل الله عز وجل ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا.
اخ يسأل ويقول فضيلة الشيخ إن والله لنحبك في الله ونرجو من فضيلتكم أن ترد على هذا الأمر. كنت جالسا مع أحد الإخوة فقال أحدهم نتمنى أن يأتي الشيخ إلى مسجدنا، فقال له الآخر أنتم لن تستطيعوا على مهر الشيخ، فقال له ولماذا؟ قال أن الشيخ يتقاضى 1000 جنيه في الخطبة. فنرجو الرد على هذه الشائعة وجزاك الله خيرا.
لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولا زلت أؤكد أننا لا نأكل من الدعوة، ووالله الذي لا إله غيره ما أخذت جنيها واحدا بل أنفق بقدر ما من الله به علي لدعوة الله، فأنا فقير لها. وقد بلغني قبل ذلك أن بعض الإخوة حينما يدعوني إلى مسجد يذهبون إلى بعض التجار، وقد أخبرني تاجر صادق محب لي بذلك، جاءني إحدى التجار في المنصورة وقال يا شيخ محمد كيف تتعرف مع جدتك عن جنة جزاك الله خيرا. وإذا هذا الرجل جزاه الله ألف خيرا يقول يا شيخ أرجو أن تقبل مني راتبا شهريا 2000 جنيه ولا تطلب بعد ذلك من أي مسجد. قلت له يا أخي جزاك الله خيرا إيه الكلام ده؟ تقول لي كده. قال والله مش هنذكر أسماء بقى ولا مساجد. قال والله جاءني إخوة من المسجد الفلاني وقالوا لي الشيخ عندنا وإحنا بنجمع له الفلوس بتاعته حقه لانه يعني مهره غالي شويه. اي اخوانا قال والله الشيخ بياخد في الجمعه 500 جنيه وانت عارف المسجد يعني ميزانيته فقيره فاحنا بنسمع. فراجل دافع ال 500 جنيه وانا ورب الكعبه ما اخذت جنيها. دافع للناس اللي راحه 500 جنيه قال لا ما تروحوش لحد عيب. الشيخ عندنا يعني معلم معزه خد ال 500 جنيه. واذا الرجل ياتيني بعد ذلك ليقول يا شيخ انا مستعد ان شاء الله راتب شهري 2000 جنيه لحضرتك وكفاية اللي انت بتعلمه لنا وما تقولش من تحت. وقصت علي هذه القصة التي ذكرت. قلت جزاك الله خيرا لقد اغناني الله عز وجل من فضله والحمد لله انا في غاية الغنى بالله سبحانه وتعالى. فيتكرر هذا الكلام الاسبوع الماضي وينقل الي هذا الاخ الفاضل الحبيب هذا الكلام. فيا اخوة اشهد الله انني لا اتقاضى جنيها واحدا على محاضرة ولا على خطبة جمعة بل اتحرك احيانا بسيارتي ان لم اجد سيارة تنقلني الى المحاضرة او الى المسجد او الى الجمعة. واذكر انا والله ما اقول هذا الا من باب ازالة الشبه وربنا يرزقنا لكم الاخلاص. دعيت الى محاضرة بعد حلوان كان معي الشيخ فتحي المرسي موجود هنا. دعيت الى محاضرة بعد حلوان القاهرة وانتظر السيارة تأتي ما تأتيش. الشيخ فتحي قال لي يا شيخ خلاص انت عملت اللي عليك والسيارة ما جاتش لعلي يكون الاخوة مثلا غيروا المرة شيء. قلت له يا شيخ فتحي ده اسبوع ولازم نتحرك الان وما فيش فرصة نجيب سيارة يلا بنا. واخذت سيارتي والشيخ معاي وتحركنا الى هذه القرية بعد حلوان. والله مشينا بعد حلوان اكتر من ساعة له. ومع ذلك الاخوة بعد المحاضرة قلوا يا شيخ البنزين. قلت لهم ده انتوا اللي عاوزين بنزين ايه يا ابني بنزين ايه. والله انا اقول هذا والله اشهد الله من باب ان اسيل الشبهات عند اخواني مش من اي باب اخر. والله يعلم بقلبي ونيتي. والله وجدت اخواننا في اسبوع ويحتاجون معونة ومساعدة اخرجت لهم من مال الله 100 جنيه. فاخواننا عيب الكلام ده عيب ما يتقال عيب. والحمد لله الذي اغنانا من فضله سبحانه وتعالى. اما لو كنا بناخد كانت الناس هتعمل فينا ايه؟ كانوا يصبحونا بقى. ومع ذلك بقول واكرر اني لو خدت من حرام عشان اخواني الدعاء لو اخذ اخ من اخواننا الدعاء الذين يحتاجون اجرا فلا حرمة علي ولا حرج. وانا كل مسجد بروحه بقول يا اخواننا الله يبارك فيكم انا ربنا اكرمني وسافرت وربنا من علي القرشين وحطتهم في التجاره والتجاره ما شاء الله لدرجه ان الاخوه اللي بيدور التجاره بيقولوا احنا متعذبين. قلت لهم يا اخواننا سبحان ربي العظيم هنشتغل لله وهو هيخذلنا نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. واخوه والله ما ذهبت اليهم وما اتيت بمحاسب يوما ليحاسبهم والله ومع ذلك اقول ما عندي عندكم والبركه باركه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فلو صار لو كنا بناخد فلوس على الجمعة المحاضرات كنا بنعمل ايه؟ كانت هتقول ايه؟ احنا صحيح نعلم ان للدعاء اعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فاذا كان هناك اعداء للانبياء المرسلين فلا بد وحتما ان يكون هناك اعداء للدعاء. وانا على ثقة ان هذا الجمع يغيظ المنافقين. اعلم ان الجموع في الجمع والمحاضرات تحرق قلوب المنافقين الذين يريدون ان يشوشوا ويعكروا على الدعاء ليصدوا الناس عن دعوتهم. فارجو يا اخوة ان تنتبهوا لهذا وان تنطلقوا دعاة لتزيلوا وتزيح الشبه عن هؤلاء الضعاف ضعاف القلوب وضعاف النفوس ومرضى القلوب. قد يتكلف الاخوة اللي انا بروح لهم في جمعة قد يتكلفوا اكثر من 2000 جنيه للامانة. المسجد بيضيق على الاخوة فبيضطر يجيبوا صوان عشان تبقوا فاهمين يجيبوا فرش ويجيبوا سماعات سوي وده مطلبي بألزمهم ليه. مش هروح جمعة مفيش فيه أصوات تتبحني تقعدني أسبوع عن الدعوة لا بشترط أنا السماعات تبقى كويسة وده حقي وبشترط إن المكان يسع الإخوة اللي هتيجي عشان ما حدش يقعد في الشمس وعشان الأخوات بيبقوا في الشارع بمنظر لا يليق بشترط عليهم ذلك. فقد يتكلف 2000، قد يتكلف 1000، قد يتكلف 3، ما ليش دخل انا. لكن والله الذي لا اله غيره لا يعطيني احدهم جنيها في يدي. واذكر مسجدا من المساجد هنا في منصورة، مش هذكر اسماء، بعد خطبة الجمعة ويبدأ الرجل القائم على المسجد يرسل لي غرفا فيه 500 جنيه. وفي نفس الليلة كنت انا والدكتور محمد عبد السلام، الشيخ فتح المرسي، الشيخ ابراهيم الشاه، انا بذكر حقائق اهو، عند الاخ هذا في مكانه. وقلت له يا اخي جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يبارك لك، وهذا فهم اسأل الله ان يشكر لك هذا الفهم، لكن انا لا اخذ اجر على الدعوة، وارجو الله ان يجرني على ذلك، لكن الزمك ان تفعل هذا الذي فعلت معي مع كل اخواني من الدعاء. وقبل الرجل المبلغ في غاية الحرج، وبعد ذلك ارسل لي بهدية قبلتها منه، كان واضح صريح، وانا اعي كل كلمة بفضل الله اقولها. فيخلنا هذا عيب، نسأل الله عز وجل ان يسترنا من فضله، وان يغنينا واياكم من فضله، وان لا نحتاج الا اليه وحده لا شريك له، انه ولي ذلك مولاه. والمسجد اللي عاوزني ما يخافش. القضية كلها ورب الكعبة ضيق مواعيد. اما ترجعوا لاخواننا القائمين على الجدول، المواعيد يعني صلى الله عليه وسلم اخونا الشيخ فتحي، يعني حتى اخر من الاخوة راح يطلب منه موعد، قال له اخي الشيخ تعبان، قال له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي ولادك. اي والله سب الله عليك ذلك يا اخي، اعذر برضه، والله سمعت هذا. قل له الشيخ تعبان وما عندوش مواعيد ولا قضية، يقول له حسبنا الله فيك، حسبنا الله الوكيل فيك وفي ولادك. ليه كده؟ ليه؟ وبعدين يقول له هو انت بتاخد فلوس على المواعيد؟ حتى الشيخ راضي بفلوس، يعني حتى الجماعة اللي بيكتبوا المواعيد هم كمان لهم راتب، مش بكفاية الشيخ. ان الله وانا اليه راجعون، نسأل الله ان يسترنا.
سائل يقول فضيلة الشيخ، لقد اجرت محل لرجل فقام بتوضيب المحل من دياب وبلاط وغير ذلك، فهل عليه بعد خروجه من المحل ان ادفع له ثمن ما وضعه في المحل ام ماذا؟ افيدونا وجزاك الله خيرا.
اذا اردت ان تخرجه فمن حقك، ولا ينبغي على الاطلاق لرجل مستاجر لعين ان يقول له صاحب العين انا عاوز عيني، اي المحل يعني، او شقتي، يقول له لا هذا ملكه يا اخي، له ان ياخذه. لكن يراعى ايضا من المالك ان يكون رحيما، ان كان ساكنا في شقه فينبغي ان يكون رحيما بالساكن ايضا، وان يعطيه فرصه ليبحث عن سكن، لكن يماطل الساكن ويسر الله له سكنا اخر، ويماطل او يغلق الشقة او يطرق المحل مغلقا، لانه لو يريد ان يخرج فهذا ظل، وهذه مماطلة، ومحض الغني ظل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حق صاحب العين اي صاحب المحل ان ياخذ عينه اي محله، لكن من حق المستأجر ان ياخذ من صاحب العين كل ما انفقه على المحل من توضيبات الى اخره، فهذا حقه ينبغي ان ياخذه دون ايضا مغالاة. واسال الله ان يرزقنا لكم الامان.
اخ يسال ويقول نرجو من فضيلتكم ان تصف لنا علاجا لمرض القلب.
فجاء رجل الى سفيان الثوري فقال له يا سفيان اريد ان تصرف لي دواء لمرض قلب. فقال له سفيان الثوري عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. هذه الروشتة تحتاج إلى سنوات لتطبيقها وتنفيذها، نسأل الله أن يرزقنا لكم العمل. طريق الكلام النظري وحده لا يكفي، لازم يبقى فيه برنامج عملي عشان القلب يحيا. زي إيه؟ أنا كنت حطيت يعني بعض النقاط العملية التي تحيي القلب بإذن رب البرية. من أعظم هذه الخطوات الحرص على مجالس العلم. اول خطوة عملية الحرص على مجالس العلم. هذه مسألة في غاية الاهمية يا اخوانا. ما يحسش بقدر مجالس العلم الا اللي يبعد عنها. مجالس العلم دي حياة. ما يحسش بقدر مجالس العلم الا اللي يبعد عنها. بالضبط كالماء للسمك. مسلم لما يبعد عن مجالس العلم قلبه يمرض ويموت. لانه ما بيسمعش عن الله ولا بيذكر بالله. في الوقت اللي هو عايش في بيئة كلها فتن وشهوات. فتن وشهوات. في الوظيفة فتن. في المواصلات فتن. في الشارع فتن. في البيت لو عنده مصيبة شبه تلفزيون فتن. يعني كل حياته مصاب بالفتن او محاطة بالفتن. فاذا ما احياش قلبه من آن لآخر بمجالس العلم يمرض. قلبه يمرض. بل ويموت. ويصل الى مرحلة من المراحل ان سمع القرآن كأنه لا يسمع شيئا. وانا بقول لك كم من المسلمين الان يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا. كم من المسلمين الان يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا. والله العظيم انت بتذكره حتى شخصية. تقول له قال الله كذا. اتق الله. قال الله كذا. وقال الرسول كذا. ورب الكعبة وكأنه لم يسمع شيئا عن الله ولا عن رسوله. خصومات بنجلس فيها. اقول قال الله قال الرسول. والاخ يرد عليك ببرود. طب خلاص يا شيخ. كأنك غضبت الغضب محمد حسن ولم تغضب لغضب الرحمن. ولا الغضب النبي عليه الصلاة والسلام. زعل انه حرم من بيتك. وعلى البعض صعب انه قال الله قال الرسول قال الله قال ما فيش كلمة. ده مرض. قلب يا مريض يا ميت. قلب ده يا مريض يا ميت. والعياذ بالله. بالذكار بالله نفس الشيء. بالذكار الكلام النبي نفس الشيء. انما يزعل لخطرة. ده مريض القلب. بل ميت القلب. ولا حول ولا قوة الا بالله. ابن عباس رضي الله عليه قال والله لتنزلن عليكم صاعقة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. بكر وعمر. ورب الكعبة ما قالا قولا يخالفان فيه قول مصطفى. لما قال شو ابن عباس يقول لي فالجلوس مجالس العلم يحيي القلب. سؤال مهمة جدا يا اخوان. الامر الثاني من البرنامج العملي لاصلاح مرض القلب. الامر الثاني والخطوة العملية الثانية ودي غاية الاهمية. قيام الليل. قيام الليل. طبعا قيام الليل دي يعني مسألة ثقيلة جدا حتى على الاخوة. اذا كان الاخوة بيضيعوا صلاة الفجر الا من رحم الله. صلاة الفجر ضاعت. بين الملتزمين الا من رحم ربك فضلا عن المسلمين. طب اللي ما وصلوش الفجر يقيم الليل. هيقيم الليل. مستحيل. مستحيل. فقيام الليل. قيام الليل هيكفر الله لك به السيئات وهينهك قيام الليل عن المعصية بالنهار. ايه رأيك المنقبة دي؟ النبي عليه الصلاة يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. انتم معايا يا شباب؟ يعني كفر السيئات وينهى عن الإثم. رحمة عظيمة. ده قيام الليل يا أخو. بخطوة عملية من اعظم الخطأ التي يحيي الله بها قلبك. ما تقوم بالليل كده قبل الفجر ساعة ولا هقول لك صل العشاء وهتروح تجلس مع جبتك مع اولادك شوية ساعة ساعة ونص ساعتين قبل ما تنام. اقفل على نفسك الاوضة كده نص ساعة مش كتير. نص ساعة بس. ده ممكن يسمى قيام الليل يا مولانا. بعد صلاة العشاء اي صلاة بالليل من صلاة الليل. وافضل الثلث الاخير. الثلث الاخير من الليل. لكن ده يسمى صلاة ليل. قبل ما تنام صلي لك نص ساعة. ثلاث ركعات. خمس. سبع. بقدر ما يسر الله لك. ولو ربنا اكرمك ولقيت عندك شيء من النشاط اقرأ لك الورد اليوم بتاع القرآن خليه في الوقت ده. لتكتب عند الله من الذاكرين. اقرأ. وردك اليومي للقرآن. خلص. فرغ لك خمس دقايق بس ترفع ايدك كده. وتذلل كده وتضرع الى الله عز وجل وادعي للأمة. ادعي للأمة. مش حد فينا فكر الأمة خالص الا في المحاضرات والخطب. بس. انما تدعي للأمة في سجودك لا. لا وانا عارف. الا من رحم الله. ولو دعيت للأمة دعوة في صلاة واحدة مش هتدعي لها في صلاة ثانية. ده انا بقول حتى الدعاء. دخل المسلمون بالدعاء. فهل من دخل بالدعاء يجود بالاموال والدماء؟ لا والله. ده بكش حتى الدعوة ضمن بالدعوة. يقول لك انا عاوز اجاهد. تجاهد ايه ده انت مخيمت بالدعاء. فالقضاء كلام يا اخوانا ما انصر الكلام. والله اذا خالف القول الفعل بذرت بذور النفاق في القلب. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. يبقى يوم الليل الخطوة العملية الثالثة لحياة القلب, وده كلام مهم جدا, هي زيارة المقابر. برنامج عملي نفس الكلام ده, زيارة المقابر. خد اخ واحد فقط من اخوانك المقربين اليك واطلع على المقابر بعد صلاة العصر. بلاش بالليل دي, بعد العصر او بعد الظهر او بعد الفجر. وكل اخ فيكم ياخد مكان بعيد عن بعض, واقف بين المقابر يقعد لك نص ساعة او ساعة وارجع. هترجع بقلب تاني خالص. هتقف بين اهل المقابر لتكلمهم. فلان قبر فلان ده كان مدير عام, فلان ده كان رئيس مجلس اداره, فلان ده كان وزير, فلان ده كان امير. الله ما تكلمش. اغنى صوتك ما اسكتك. اين ريحك الطيب ما اخبثك ولا انتنك. اين منصبك, اين جاهك, اين مالك, اين ضاع كل شيء. ما اغنى عني ماليه, هلك عني سلطانيه. وهتتكلم معاهم, خلي بالك, ولما تسيبهم وتمشي مش هيغتابوك. حدش هيغتابك, ما تخافش. اي مجلس في الدنيا ستجلس فيه الا من رحم ربك, ان خرجت منه ربما اغتابك احد جلسه. وانت لسه كنت جالس معاه وكان وشه معاك وسلامه ما شاء الله, بس بعد ما تديه ظهرك يطعنك بلسان. لكن هناك ما حدش هيغتابك, فهي دار صدق. الخطوة الرابعة زيارة المرضى, منهج عملي. زيارة المرضى, روح زور المرضى. اللي مركب خرطوم, اللي مركب جبس, اللي مركب مسمار, واللي مش قادر يمشي, واللي مش قادر يدخل الحمام, وانت ماشي على رجليك وانت تتذكر فضل الله عليك وتذل الذاكرة. واذا كان فيه كبر ولا غرور شوية شوية حط نخرك في التراب كده في الطين. مهما كان منصبك اوعى تتكبر ابدا ولا تغتر. اصل انت انسان والانسان ضعيف خالص, من اضعف مخلوقات الله. مهما كنت, لو كنت رئيسا للجمهورية, ملكا من الملوك, انت ضعيف. فنتكبر ليه؟ مغرور ليه؟ ونفسك مليانة عجب ليه؟ هتحطها في الطين والتراب, لانك مخلوق من الطين والتراب, وهترجع للطين والتراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر, فانك مأكول ومشروب. فلما تزور المرضى تعرف نعمة الله عليك في العافية. وهذه من اعظم الاسباب التي ترقق القلب. خامسا, الاحسان الى الفقراء والمساكين. صدق جنيه, تطالب علم جنيه, تاخذ من الوالد مصروف وفر منه جنيه 2 جنيه, والاخ فقير او الاسره مسكينه اعطي الجنيه ده في السر, وتذوق بعدها حلاوه في قلبك لو جلس اهل البلاغه ليجسدوها لعجزوا عنها. احسان الى الفقراء للسعاده في القلب يا اخوان, وهذا منه يرقق القلب. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته, إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا فضلا عن البعد عن الشهوات والشبهات, وإنك ترمي نفسك وتزج بنفسك في مواطن الطاعات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
سائلة تقول, فضيلة الشيخ, لقد تزوجت منذ 30 عاما, ولكني تزوجت رغم أنفي, فهل إذا منعت زوجي الآن مني فهل هذا حرام؟
فأنا أقول لهذه الأخت, يحرم عليك ثم يحرم عليك ثم يحرم عليك أن تمنعي الزوجة حقه في الفراش. فلتحذر الوعيد النبوي الشديد، أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها ملائكة السماء، وفي لفظ باتت ومن في السماء غاضب عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يشرح صدرها لزوجها وأن يؤلف بينهما على الحق بعد هذه المدة الطويلة.